بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
قال المؤلف رحمه الله في حكم اللباس في الصلاة، وقد سبق معنا في الدرس الماضي شيئا منه. قال: وكان أحيانا يصلي في برد له حضرمي متوشحه ليس عليه غيره، وفي ثوب واحد مخالفا بين طرفيه يجعلهما على منكبيه. قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى، يعني تحت إبطه الأيمن، ووضعه على كتفه الأيسر، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ووضعه على كتفه اليمنى، وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح أو التوشح، ويسمى الاضطباع، وهو مباح في الصلاة وغيرها، لأنه يمكنه إخراج يده للسجود دون كشف عورته، لأنه ثوب واحد، وكان ذلك في حالهم آنذاك. قد جاء ذلك من طرق كثيرة عن جمع من الصحابة، حتى صار بذلك متواترا تواترا معنويا، وإليك بعضا أو كثيرا من أحاديثهم. من ذلك عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، واضعا طرفيه على عاتقيه. ثانيا عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. كلهم عن مالك عن أبي النضر مولى عمران ابن عبيد الله. ثالثا عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به مخالفا بين طرفيه على عاتقه. وفي رواية للطحاوي من طريق القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد وقميصه ورداؤه في المشجب، يعني على المكان الذي يعلق عليه الثوب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، يعني صلى في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه أو كان متزرا به. جابر رضي الله تعالى عنه صلى في الثوب متزرا به. من أجلكم إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: نعم، يعني يجوز. ومتى يكون لأحدكم ثوبان؟ يعني شيء غريب، وما ذلك إلا لأن حالهم معلوم من الحاجة والفاقة بمكان. رابعا عن أبي سعيد الخدري مثله أخرجه مسلم وابن ماجه. خامسا عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن أنس ويأتي حديثه قريبا وهو المذكور بعد هذا. قال واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد. قال وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. فالاشتمال والالتحاف والتوشح كلها بمعنى واحد أي لهيئة واحدة. وأما المتلبب بالثوب فهو أن يجمعه عند صدره يعني ما يجعله على عاتقيه يجمع ثوبه على صدره يقال تلبب بثوبه إذا جمعه عليه. قال وفي هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد ولا خلاف في ذلك إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولا أعلم صحته. قلت كأنه يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض. قال سكت عليه في الفتح ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر لكن يرد هذا الاحتمال قصة جابر عندما صلى في ثوب واحد وثوبه الآخر على المشجب وقال ما فعلت ذلك إلا من أجلكم. قال وهو ما أخرجه سكت عليه في الفتح ولعل قول ابن مسعود هذا محمول على ما إذا كان عنده ثوب آخر بدليل حديثه الآخر وهو ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده من طريقين عن أبي مسعود الجرير عن أبي نظرة ابن بقية قال قال أبي بن كعب الصلاة في الثوب الواحد سنة كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة يعني ما أحد عنده أكثر من ثوب فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى ورجاله ثقات الرجال مسلم. قال اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة وهذا من طريق يزيد بن هارون اختلف في الصلاة في ثوب واحد الحديث بنحوه. قال وهذا يدل على أن الذي أمر به ابن مسعود في الصلاة في ثوبين استحباب لا إيجاب ويدل لما قاله ابن مسعود رضي الله عنه من أن الاقتصار على الثوب الواحد إنما كان في الثياب قلة حديث جابر المتقدم عند الطحاوي ومثله حديث أبي ومثله حديث أبي هريرة الآتي أول كلكم ثوبان وما سنذكره من قول عمر في ذلك. وكون الصلاة في الثوبين أزكى وأفضل كما قال ابن مسعود مجمع عليه كما حكاه النووي في شرح مسلم ويدل لذلك الأمر بالارتداء والاتزار كما في الحديث السابق يعني إذا كان الإنسان عنده ثياب فليتزر بأحدها وليلتحف بالآخر. قال وآخر صلاة صلاها في ثوب قطري قال هو ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلل جياد وتحمل من قبل البحرين. وقال الأزهري في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية أو القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا كذا في النهاية. وقال العسقلاني ثياب من غليظ القطن ونحوه، نقله القاري في شرح الشمائل. ثانيا في قوله متوشحا به من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاها، ولعلها في هذه الهيئة أن يربط طرفي الثوب من وراء عنقه ليثبت من كثرة الحركة، ولا يكون هذا إلا إذا كان الثوب واسعا. أما إذا كان الثوب يعني كطيفة ما هو عريض وله واسع كبير لا يمكن أن يطبق فيه هذه الهيئة. قال أخرجه الترمذي وغيره. وقد تقدم في صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدا، ورواه الترمذي في الشمائل من طريقين عن حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، وهذا إسناد على شرط مسلم. ثم أخرجه أحمد عن أنس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يتوكأ على أسامة بن زيد وهو متوشح بثوب قطن قد خالف بين طرفيه فصلى بالناس. قال المؤلف رحمه الله: وقال إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه. قال الخطابي: يريد ألا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه ويخالف بينهما ويشده على عاتقه يعني على رقبته من الخلف. وهذه الهيئة كما أسلفنا لا تكون إلا إذا كان الثوب واسعا، لأنه قال في لفظ لا يصلي، فقد جاء بصيغة الأمر وجاء بصيغة النهي عن عدم الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. والحكمة في ذلك ألا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب والله أعلم. وظاهر النهي في قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ظاهره في هذه الرواية يفيد التحريم، كما قال أن ظاهر الرواية كما أن ظاهر الرواية الأولى إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف، وهذا فيه أمر يفيد الوجوب، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف ومنهم الإمام أحمد رضي الله عنه المشهور عنه أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته، يعني هذا على المذهب، فجعله شرطا وهو مذهب ابن حزم في المحلى. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه تصح صلاته ولكن يأثم بذلك، يعني يأثم بترك وضع شيء من الثوب على عاتقه. وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم إلى أن النهي للتنزيه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، والأمر للاستحباب. فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي في شرح مسلم: وحجة الجمهور على جواز الصلاة مع الكراهة قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. قلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الدليل بهذا الحديث على عدم الوجوب، بينما هو واضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره، وهو التفريق بين الثوب الواسع فيجب الالتحاف به وبين الضيق فلا يجب، فكما أنه أمر بالاتزار به إن كان ضيقا وذلك واجب، فكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعا وهذا واجب. فيكون الأمر والجمع في هذه المسألة بين هذه الآراء أن الثوب إذا كان واسعا وجب عليه أن يجعل شيئا منهم على عاتقيه، وإن كان ضيقا يتزر به ولا شيء عليه وصلاته صحيحة. فهذا المذهب وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب هو الأقوى من حيث الدليل والبرهان، وإليه مال البخاري كما يدل تصرفه في صحيحه كما قال الحافظ، قال: وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية. قلت: وإليه ذهب الشوكاني في نيل الأوطار. وأما بطلان الصلاة بترك ذلك، يعني بترك جعل شيء من الثوب على العاتقين، قال: فالحديث لا يدل إلا على بعض القواعد وبها نظر والله أعلم. واحتج الجمهور بحجة أخرى، وهي صلاته صلى الله عليه وسلم وبعض ثوبه على زوجته على زوجه، كما يأتي ذلك قريبا، وسنذكر هناك وجه الاستدلال بذلك والجواب عنه إن شاء الله. قال: وقيد الأمر بجعل شيء من الثوب على عاتقيه بالثوب الواسع، فقال: إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، وقد جاء عنه من طرق الطريق الأول عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: دخلنا على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به، ورداؤه قريب لو تناوله بلغه، فلما سلم سألناه عن ذلك فقال: إنما أفعل هذا ليراني الحمقى أمثالكم، فيفشي على جابر رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جابر: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئته ليلة وهو يصلي في ثوب واحد وعلي ثوب واحد، فاشتملت به ثم قمت إلى جنبه. قال جابر: ما هذا الاشتمال إذا صليت؟ فذكر الحديث، وكأنه صلى الله عليه وسلم أنكر على جابر هذا الصنيع. وفي رواية الآخرين التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام قال له ذلك بعد الانصراف من الصلاة، أي بعد الصلاة لا ينبغي أن يكون على هيئة الصلاة. الطريق الثاني عن حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي، فذكر بنحوه، وهو أنه كان يصلي في ثوب واحد قد اشتمله. قال: فذكره بنحوه، ولفظ المرفوع: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك الطريق الثالث عن شريح بن سعد أنه دخل على جابر وهو يصلي الحديث نحوه. وشرحبيل صدوق اختلط بآخرة كما في التقريب، وبقية رجاله عند أحمد رجال الشيخين. وله طريق رابع بلفظ مختصر عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في ثوب واحد فلينعطف به، يعني يجعل طرفيه على عاتقيه. ورجاله على شرط مسلم، لكن ابن جريج وشيخه أبو الزبير مدلسان ولم يصرح بالسماع. والحديث نص واضح في التفريق بين الثوب الواسع والضيق، فيجب الالتحاف بالأول لظاهر الأمر دون الثاني، فيجوز الائتزار به بدون كراهة، وهو مذهب أحمد وغيره من السلف، وهو الحق إن شاء الله كما سبق بيانه فيما تقدم قريبا. ثم قال: وقال له رجل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ قال: لهذا الحديث ولمعناه طرق، منها الطريق الثالث عن الزهري عن أبي سلمة عنه به، وتابعه محمد بن عمرو، وله شاهد من حديث طلق بن علي قال: خرجنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفدا حتى قدمنا عليه فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إزاره وطارق به رداءه واشتمل بهما وقام يصلي بنا، فلما قضى الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ وفي هذه القصة بيان بالعمل أنه فعل ذلك أمام الأعرابي الذي سأله عن حكم الصلاة في الثوب الواحد، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان، إزار ورداء، فخلع الإزار وقرنه مع الرداء ثم التحف بهما وصلى. فهذا دليل على أن الصلاة في الثوب الواحد بهذه الكيفية صلاة جائزة. قال: أخرج الطيالسي ذلك، وزاد البخاري والدارقطني والبيهقي في حديث محمد بن سيرين. ثم قام رجل إلى عمر فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فلما كان عمر يعني في خلافته قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا وجد الثياب فليتق الله عز وجل وليلبس ما يكون أجمل وأوفر لوقوفه بين يدي الله جل وعلا. إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، وهذا يوافق قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزاره، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل، قال وأحسبه قال: في تبان وقباء، في تبان وقميص، في تبان ورداء. قوله وطارق بينهما يعني في صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الثوبين، أي طابق بينهما فجعلهما كأنهما ثوب واحد، فصلى بهما، يريد صلى الله عليه وسلم أن يبين للسائل جواز الصلاة في الثوب الواحد مع وجود الآخر، فكيف إذا لم يوجد غيره؟ ما في شك أنه من باب أولى أن الصلاة صحيحة وليس فيها شيء. وقوله التبان بضم المثنات وتشديد الموحدة التبان، وهو على هيئة السراويل، إلا أنه ليس له رجلان، يعني زيت النور، هذا التبان. وهذا الذي وقع فيه بعض المعتمرون أو الحجاج، بعض المعتمرين في حجهم أو عمرتهم، أنهم يفصلون عليهم هذه الهيئة، يجعله إزارا مخيطا على. تضمن هذا الحديث فائدتين: إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وهو قوله صلى، والمعنى ليصلي، ومثله قولهم اتق الله عبدا، والمعنى ليتق الله. ثانيا حذف حرف العطف، فإن الأصل صلى رجل في إزار ورداء وإزار وقميص، يعني حذف الواو. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع بره، أي تصدق امرؤ من ديناره ومن درهمه ومن صاع بره، لكنه حذف حرف العطف. قال النووي: معنى الحديث أن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد، فلو وجب لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في ثوب واحد، ففي وقت كان لعدم ثوب آخر، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز، كما قال جابر ليراني الجهال، بل إنه قال رضي الله عنه ليراني الحمقى. وهذا دليل على أن الإنسان إذا أنكر السنة أو يعني استعظم شأنها فإنه يكون يعني يوصف بهذا الوصف، لأنه لم يبحث عن العلم حتى يفهم ما يجب عليه. قال: وإلا فالثوبان أفضل لما سبق. فائدة: قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي وحديث جابر المتقدم، وقد فرع الفقهاء هنا فروعا كثيرة، وتجد العلماء ينكرون على من يصلي في بعض ثيابه ويدع بعضها، وخصوصا من يصلي مكشوف الرأس، يزعمون الكراهة، ولا دليل لهم على هذا. ومن البديهي أن من يصلي في ثوب واحد يشتمل به أو يتزر لا يكون على رأسه عمامة، ولم يرد أي حديث فيما نعلم يدل على كراهة الصلاة مكشوف الرأس. قال رحمه الله: ذكر الشعراني في كشف الغمة: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة، وينهى عن كشف الرأس في الصلاة، ويقول: إذا أتيتم المساجد فأتوها معصبين. والعصابة هي العمامة. وهذه أخبار غريبة، هذا كلام الألباني رحمه الله، لم نجد لها أصلا في شيء من الكتب التي عندنا. وكتاب الشعراني هذا مليء بمثل هذه الأخبار الغريبة وبالأحاديث الضعيفة الواهية، فقد جمع فيه ما صح وما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال في سيرته صلى الله عليه وسلم. لكن ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة واستدلاله بجواز الصلاة في الثوب الواحد غير سديد، يعني ليس في هذا حجة، وذلك لأن قد بينا فيما سبق أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن وجد ذلك، فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد فقد ارتكب الكراهة. فحديث أبي هريرة يفيد جوازا مرجوحا بالشرط المذكور، يعني بوجود غير الثوب الواحد. فكذلك من صلى مكشوف الرأس وعنده ما يسره فهو مكروه، ومن لا فلا، يعني من ليس عنده شيء فلا يكره أن يصلي مكشوف الرأس. هذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل حتى صلاة مكشوف الرأس، كما يريد الشيخ المذكور أن يفهم ذلك منها، ونحن نخالفه في ذلك ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقا، بل لستر ما دونه، يعني زيادة على الرأس، الكتفين أو نحوهما من البدن، وذلك لأن المعهود من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم أو يتقلنس، يعني يلبس القلنسوة، وكذلك كان أصحابه، فلو أنه صلى الله عليه وسلم حين صلى في ثوب الواحد صلى مكشوف الرأس لذكر ذلك من روى صلاته تلك، ولا سيما وهم جمع غفير كما سبق، فعدم روايتهم لذلك دليل على أنه صلى صلاته المعتادة إلا فيما ذكروه من اقتصاره صلى الله عليه وسلم على الثوب الواحد لبدنه. ومثل هذا الأمر لا يقال فيه إن الأصل العدم، فمن ادعى الثبوت فعليه الإثبات. وعلى كل حال فستر الرأس ليس له علاقة بصحة الصلاة أو بطلانها. قال: فأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب وعكسه الكراهة ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود كما سبق في محله، فالقياس وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار لا سيما في عبادتهم كل ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاسر الرأس، لأن ذلك من التشبه بالنصارى حينما يقومون في عبادتهم حاسرين كما هو مشهور عنهم. فهل المخالفة في الأرجل أقوى أم في الرؤوس؟ هذا ما ظهر لي في هذا المقام، والله أعلم، وبالله التوفيق. وللحديث بقية إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم نعم، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم على أساس يبين للأعرابي عندما قال له أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، وكان على النبي صلى الله عليه وسلم إزار ورداء، فطابق بينهما يعني جعلهما ثوب واحد والتحف بهما ثم صلى فيهما بمثابة الثوب الواحد، طابق بينهما، وهذا ليدل على أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة. الشيخ يقول يعني يكره إذا كان عنده ما يستر به رأسه، لأن اليهود يحسرون رؤوسهم عند عباداتهم، يصلون حاسري رؤوسهم، فيرى بأنه الأفضل مخالفتهم. ثم أيضا قارن، قال: هل يعني المخالفة لهم في النعلين أم في ستر الرأس أيهما أفضل؟ ما في شك أن ستر الرأس مخالفة لهم أفضل من الصلاة في النعلين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.